أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم ذكرنا ما نسيناه وعلمنا ما جهلناه واغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا في الدين واجعلنا من المعاملين يا أرحم الراحمين وانفعنا وانفع بنا يا أرحم الراحمين واجعل عملنا وأقوالنا خالصة لوجهك الكريم. كنا قد وصلنا إلى قوله رحمه الله وبالنظر إلى ذاته، أي ينقسم الواجب بالنظر إلى ذاته إلى معين وهو ما لا يقوم غيره مقامه وهو ما لا يقوم غيره مقامه، هذا يقال له واجب معين، لأن قسيمه المخير ما يقوم غيره مقامه. مثل خصال الكفارة، إذا الإطعام يقوم مقام الكسوة والكسوة تقوم مقام العتق، لكن الواجب المعين لا يقوم غيره مقامه ويكون عقليا أيضا. إذا قد يكون المعين عقلي، والعقل هذا قد يكون ضروري كشكر المنعم، لأن شكر المنعم واجب عقلي على كل مكلف. وجوب شكر المنعم هذا واجب عقلي، وجوبه على كل مكلف. وقضاء الدين هذا واجب عقلي من جهة العقل، يعرفه كل عاقل. ورد الوديعة، وقد يكون استدلاليا كشكر الله تعالى. شكر الله تعالى واجب عقلي لكن استدلالي وليس ضروري، كما معرفة الله واجب عقلي استدلالي، لأنها لو كانت ضرورية لما كان هناك ملحد، لكن هي واجبة من جهة العقل بنظر واستدلال. أي العقل يوجبها، يوجب معرفة الله من خلال النظر في مخلوقات الله، خلال التفكر في صنع الله. وكذلك شكر الله تعالى هو واجب معين عقلي استدلالي، كشكر الله ورسوله والوالدين. وشرعيا يكون الواجب معين شرعي كالصلاة والزكاة وكثير من الواجبات. إذن انقسم الواجب المعين إلى عقلي وشرعي، والعقلي انقسم إلى ضروري واستدلالي وإلى مخير. هذا قسم المعين، انقسم الواجب بالنظر إلى ذاته إلى معين ومخير. هذا ما هو المخير؟ ومخير فيه كذلك، يعني كذلك أي كالأول عقلي وشرعي. المخير كأن يكون بالمكلف علة، يعني مرض، ويغلب بظنه برؤها، يعني شفاؤها، ويغلب بظنه برؤها بالحجامة أو شرب الدواء، فهذا واجب مخير، نعم، وعقلي من جهة العقل. أما أن واجب عقلي أن إذا ظن برؤها إما واجب عليها نحتجم أو واجب عليها شرب الدواء، مخير واجب مخير هذا، فإنه يجب عليه فعلهما وجوبا مخيرا فيه. وكالكفارات الثلاث، هذا واجب مخير شرعي. الكفارات الثلاث فيتعلق الوجوب بالجميع على جهة البدل. الكفارة العتق أو الإطعام أو الكسوة، مخير الإنسان في كفارته بين هذه الثلاثة، هذا واجب مخير. فيتعلق الوجوب بالجميع، يعني الوجوب يتعلق بالجميع. نقول عتق أو نعم عتق أو إطعام 10 مساكين أو كسوة 10 مساكين، إذن هذه الثلاثة مخير فيها. قال تعلق الوجوب بالجميع، إذن الوجوب الذي هو الحكم الشرعي متعلق بالجميع، يعني كل واحد منها يوصف بأنه واجب. فبمعنى أنه إذا قلنا أن الوجوب يتعلق بالجميع لكن على جهة البدل، بمعنى أنه لا يجوز للمكلف الإخلال بجميعها، لا يجوز للمكلف الإخلال بجميعها ولا يلزمه الجمع بينها، لأن كل واحد له حظ في الوجوب، لكن على جهة البدل، بمعنى يعاقب على الأخلاق بجميعها ولا يلزمه الإتيان بجميعها، وإنما هو واجب على جهة البدل. فإذا اعتق سقط عنه الإطعام والكسوة، وإذا كسى سقط عنه الإطعام والعتق. ويكون فعل كل منها موكولا إلى اختياره. إذن وهذا الواجب المخير، معناه الواجب المخير أن كل واحد منها موكول إلى اختياره، إن اختار العتق أو اختار الإطعام أو اختار الكسوة، موكولا إلى اختياره لتساويها في الوجوب. هذا قول أصحابنا والمعتزلة وبعض الفقهاء، يعني أنها كلها واجب على سبيل البدل، لأن الشارع قد شرك بين هذه الأشياء في الخطاب المفيد للإيجاب. إذن لكل واحدة حظ في الإيجاب، ولفظ أو موضوع للتخير، يقول إطعام أو، يعني يأتي بأو للتخير بين هذه الثلاثة، أو موضوع للتخير. فبان، أي ظهر، فبان أن لكل منهما أن لكل منها حظ في الوجوب على البدل، لأن الصرف عن المدلول إنما يكون عند امتناعه ولا امتناع قطعا، لا امتناع أن نصرف الوجوب عنهم. كل واحد له حظ في الوجوب، أي وليس هناك ما يمنع، ما يمنع من ألا نجعل لكل واحد حظا في الوجوب، بل كل واحد منها له حظ في الوجوب لكن على جهة البدل. بمعنى ما، وإيه معنى لكل واحد حظ على جهة البدل؟ أي أنه يأثم على الإخلال بجميعها ولا يلزمه الإتيان بجميعها، فإذا أتى بواحد منها سقط عنه الباقي، وهذا معنى الوجوب على جهة البدل. وقالت الأشاعرة وأكثر الفقهاء بل الواجب منها واحد لا بعينه، هم قالوا الواجب مهلا واحد فقط من هؤلاء، وليس واجب، لكن يقولوا بل الواجب منها واحد لا بعينه. إذن ليست واجبة، يعني ليس كل واحد منها حظ على جهة البدل. احنا قلنا ان العتق واجب والإطعام واجب والكسوة واجب، لان خطاب الشارع قد تناولهم كلهم، ولكن على جهة البدل، معنى انه لا يجوز له الإخلال بجميعها. والقول الآخر قالوا لا، الواجب هو واحد فقط منها، وهذا مهلا محال للواجب، قد يحل الواجب هنا في العتق أو في الإطعام أو في الكسوة. إذن الواجب هو واحد، وهذا المحال تعددت المحال، محال فقط، كما قلنا، كما إذا قلنا مثلا إنسان هو عبارة عن ماهية، والماهية لا وجود لها في الذهن، فالأفراد في الخارج، زيد وبكر وخالد وذا، يعني الأفراد، إذا قلنا هنا فرد وفرد وفرد، فرد من أفراده، يقال هذا إنسان وهذا إنسان وهذا إنسان وهذا إنسان. وقالت الأشاعرة وأكثر الفقهاء بل الواجب واحد لا بعينه، وفسره المتأخرون بالقدر المشترك بين الخصال كلها الصادق على كل واحد منها، وحينئذ فلا تعدد فيه، قالوا لا تعدد في هذا الواحد هو الواجب، الواجب قالوا واحد لا تعدد فيه، وإنما التعدد في محله، الواحد هذا قد يكون العتق أو الإطعام أو الكسوة محال للواجب، هي محل الواجب يحل في الإطعام، أو هنا أصبح الإطعام محل للواجب أو والعتق محل، أو الكسوة تكون محل له، فالتعدد في المحال فقط لا في الواجب نفسه، وإنما التعدد في محله، لأن المتواطي موضوع لمعنى واحد صادق على أفراده كالإنسان، الإنسان يصدق، كلمة إنسان تصدق على زيد وعمر وبكر وخالد، إذن كلمة إنسان شيء واحد ومحلها متعدد، تصدق هنا وتصدق هنا ويصدق هنا ويصدق هنا، مع أن إنسان كلمة إنسان شيء واحد، وهذا محله، هي زيد محل لكونه إنسان، وهذا محل لكونه إنسان، لأن المتواطئ موضوع لمعنى واحد. الحقيقة المتواطئة معروف تقسيم الحقيقة، قد تكون الحقيقة متواطئة ومنفردة، كما هو معروف في باب الحقيقة والمجاز، كالإنسان، وليس موضوعا لمعاني متعددة. وإذا كان أحد الخصال هو متعلق الوجوب كما تقدم استحال فيه التخير، قالوا هنا استحال فيه التخير، لأن الواحد هذا ليس مخيرا فيه، وإنما التخير في محله، استحال فيه التخير، وإنما التخير في الخصوصيات، وهي خصوص الإطعام مثلا أو الكسوة أو الإعتاق. فالذي هو متعلق الوجوب مثلا الكفارة، الكفارة هي شيء واحد لا تخير فيه، الكفارة لا بد أوجب الله الكفارة قالوا، وإنما التخير في محلها لا تخير فيه. والذي هو متعلق التخير وهي خصال الكفارة لا وجوب فيها، قالوا الوجوب هنا في الكفارة، والذي هو محال لا وجوب فيها، وإنما هي محال لهذا الواجب. قيل والمسألة عريضة الدعوة قليلة الجدوى والخلاف في العبارة، قالوا بعضهم قال المؤلف أو قيل قال المؤلف أن هناك من يقول أن المسألة هذا لا جدوى في الخوض فيها، وإنما الخلاف في العبارة. لكن قال وفيه أن ثمرة الخلاف في من حلف بعد حنثه وقبل تكفيره بالطلاق، إذا حلف الإنسان بالطلاق ما عليه عتق، مثلا إذا حلف بالله أنه سوف يسوق، سوف يذهب إلى السوق مثلا، ثم حنث ما ذهب إلى السوق، إذن أصبح عليه كفارة إما عتق أو إطعام أو كسوة، لأنه قد حنث في يمينه. إذا حلف أن يذهب اليوم إلى السوق ولم يذهب وجب عليها الكفارة عتق أو إطعام أو كسوة. فإذا حلف بالطلاق قبل أن يكفر، حلف بالطلاق ما عليه عتق، ولا حلف بالطلاق ما عليه إطعام، فيقع على الأول، على القول الأول أن هذا واجب وهذا واجب وهذا واجب. إذا حلف بالطلاق أن ما عليه إطعام وقع الطلاق، لأن عليه إطعام، لأن الإطعام واجب على القول الأول، والكسوة واجب، والأتق واجب، وأنه مخير بالإتيان بواحد من الواجبات، هم واجبين كل واحد له حظ في الوجوب كما تقدم. وعلى القول الثاني أن الواجب ليس إلا واحد لم يقع طلاقه، لأن الأصل براءة الذمة، إذا حلف بالطلاق ما عليه إطعام قلنا لا لم يقع طلاقه، لأن الواجب هو واحد، وهذه محله، هذه محلات للواجب، ربما أن محل الواجب هو الكسوة. الأصل براءة الذمة من الإطعام، لأن حلف بالطلاق ما عليه إطعام، قلنا الأصل براءة الذمة من الإطعام، ربما أن الواجب عليه كسوة، أو ربما قد يكون محله العتق، فلا يحنث فيقع على الأول للثاني، يعني يقع الطلاق على الأول للثاني، إذا الأصل براءة الذمة. وأعلم أن الجمع بين أشياء الواجب المخير قد يكون مندوبا كالكفارات. إذن أنا قلنا أن هذا خصال الكفارة إذا جمع بينها وأتى بها جميعا، قلنا لا يجب عليه إلا الإتيان بأحدها، لكن إذا جمع بينها قال أعلم أن الجمع بين أشياء الواجب المخير قد يكون مندوبا كالكفارات، أما إذا أتى بها على جهة فهو مندوب، يأتي بها جميعا سيثاب ثواب أكثر. إذن هذا الواجب المخير قد يكون مندوب، يأتي بعتق إطعام وكسوة، وقد يكون الواجب المخير حرام ومحظور كتزويج الكفئين، لأنه مخير بين أن يزوج هذا الكفؤ أو هذا الكفؤ، لا ولا يجوز له أن يجمع بين الأمرين، يزوج الاثنين بامرأة واحدة، هذا الواجب مخير ولا يجوز الجمع فيه، تزويج الكفؤين معا يزوجهم بامرأة واحدة لا يجوز. وإذا فعلت جميعها، هذا فعلت هذا العتق والإطعام والكسوة، إذا فعلت جميعا دفعة أخرج العتق والإطعام والكسوة دفعة واحدة أثيب على أشقها، وإنما كان الأشق من فضل الله يأتي له ثواب الأشق، فإذا كان العتق أشق أتى له ثواب واجب على العتق، وهذا والباقي ثواب مندوب. أو وإذا فعلت جميعا أثيب على أشقها جيد، أثيب على أشقها، يعني أثيب سواء كان الأشق هو العتق أو الإطعام أو الكسوة، ومترتبة فالواجب هو الأول. أما إذا فعلها مترتبة مثلا بدع بالكسوة قلنا خلاص سقط الواجب عليه، فإذا عاد أطعم أو عاد أعتق ما عاد لها مندوبات، الواجب الأول ما إذا فعلها مترتبة فالواجب هو الأول وذي بعده مندوب، لكن إذا فعلها دفعة واحدة أثيب على أشقها، وكانت كلها وله ثواب الواجبات كلها له وجيله على أثيب على أشقها، عندما قال أثيب على أشقها يعني على أشقها ثواب واجب والباقي ثواب مندوب، ومترتبة فالواجب هو الأول وثوابه ثواب واجب وثواب ما بعده ثواب مندوب، نظير ما قيل إنه إذا نسخ الوجوب بقي الجواز الله، فإذا فعل الكسوة خلاص سقط الواجب عليه، فإذا عاد أطعم أو أعتق أتى له أجر مندوبات، ما عاد لها مندوبات، لأنه إذا أعطى الواجب بقي الجواز، كما يقال إذا نسخ الواجب بقي الجواز، مثل صيام عاشوراء إذا نسخ وجوبه بقي الجواز، هذا يجوز صيامه. وفيه قال هنا اعتراض، وفيه أن فعل ما لم يشرع ما تقى شرعيته بدعة. قال المؤلف قد يقال يعني في هذا اعتراض، أنه إذا أتى بهم جميعا، الله ما أوجب عليه إلا واحد، فإذا أتى بهم جميعا معتقدا أنه واجب عليه كلها فيكون بدعة مبتدعا. والظاهر هذا اعتراض في محله، لأن البدعة التعبد بما لم يشرع، الله ما شرع عليه أن يعطي يخرج كلهم دفعة واحدة ويعتقد أنها واجب، لكن إذا اعتقد أن الواجب أحدها والباقي مندوب فلا بأس، ليس مبتدعا، ما اعتقد أنها واجب عليه. كما وجب عليه 10 من الزكاة فأعطى 15 معتقدا أن الوجوب عليه 15 هذا مبتدعا، لكن إذا أخرج 15 واعتقد أن 10 هي الواجب والباقي ما زاد نفلا فلا بأس، لكن لا يأتي بها على جهة التعبد أنها واجب عليه، سوف يتعبد بشيء ما لم يشرع، كما هو حقيقة البدعة. وفيه أن فعل ما لم يشرع ما تقى شرعيته بدعة، وإن تركت معاً استحق العقاب على أخفها. قالها إذا تركها كلها هل استحق العقاب على العتق أو على الإطعام؟ قال على أخفها، فإذا كانت الكسوة مثلاً أخف في الخلفة، من فضل الله أنه ما يعاقبه إلا على الأخف، وإذا تركت معاً استحق العقاب على أخفها، والله أعلم. وكان الأنسب تقديم هذا القسم على ما قبله، لأنه بالذات وما قبله وما بعده بالمتعلق. قال تقسيم الواجب مثلا إلى هذا القسم الذي نحن شرحناه إلى معين ومخير، تقسيم الواجب إلى معين ومخير هو باعتبار ذاته، ذات الواجب، والتقسيم يعني باعتبار نفس الواجب نفسه ينقسم إلى مخير وإلى معين، والقسم الذي قبله ما بلا باعتبار الفاعل، ما هو باعتباره، لأن الذي قبله مثلا فرض كفاية، التقسيم الذي قبله فرض كفاية وفرض عين، انقسم الواجب إلى فرض كفاية وفرض عين باعتبار الفاعلين، باعتبار الأشخاص وليس باعتبار الواجب نفسه، إذن هو باعتبار المتعلق. والقسم الذي بعده الذي إلى مطلق ومؤقت، انقسم الواجب إلى مطلق ومؤقت، هو أيضا باعتبار الوقت، إن كان غير مؤقت فهو مطلق، وإن كان له وقت فهو مؤقت. أما هذا إلى مخير ومعين، هو تقسيم الواجب باعتبار ذات الواجب وليس باعتبار غيره، فكان الأنسب قال تقديمه على ما قبله وما بعده. قال تقسيم الواجب بالنظر إلى وقته، وبالنظر إلى وقته ينقسم الواجب يعني إلى مطلق ومؤقت. إلى مطلق، ما هو المطلق؟ قال لم يذكر له وقت، كمعرفة الله في العقلي والزكاة في الشرعي. إذن معرفة الله واجب عقلي وهي مطلق، ما لها وقت معين، ووقتها من عندما يبلغ أو يميز أو يستطيع معرفة الله صار مكلف بمعرفة الله سبحانه وتعالى، ما لها وقت معين، نقول وقت في غير وقت، مثل الصلاة لها وقت مضروب ومؤقت، هذا معرفة الله واجبة وجوبا مطلقا، متى بلغ الإنسان واستطاع أن يعرف الله سبحانه وتعالى واستدل على معرفته صار واجبا عليه معرفة الله. والزكاة محلها هذا واجب مطلق، متى حصل الحصاد أو متى حصل له انصاب أو متى حصل له وجب عليها الزكاة، ليس في أول السنة، سواء في أول السنة أو في وسطها أو في آخرها، هذا واجب مطلق. متى حصل النصاب أو متى حال الحول على النصاب أو متى أتى له يعني ما يجب فيها الزكاة وجبت عليها الزكاة. إذن المطلق انقسم إلى عقلي كمعرفة الله وإلى شرعي كالزكاة، هذا وجوبا مطلقا. ومؤقت وهو بخلافه كالصلوات الخمس وكالحج، فإن وقته العمر، إذن المؤقت ما له وقت، ما ضرب له وقت معلوم، فالصلوات لها أوقات، الصلوات الخمس كل صلاة لها وقت. وكالحج هو من الواجبات المؤقتة وإن كان وقته العمر كله، ويعتبر من الواجبات المؤقتة. والمؤقت ينقسم أيضا إلى قسم ينقسم إلى مضيق وموسع سيقول. والمؤقت أي ما ضرب له وقت من الواجبات، سواء مضيقها وموسعها جيد، ستنقسم بيقول إلى مضيق وموسع. قال والمؤقت أي ما ضرب له وقت من الواجبات مضيقها وموسعها، ويختص الشرعية لا العقلية، الواجبة بقضية العقل فلا يدخلها التأقيت، لأنه سيقول المؤقت ينقسم إلى مضيق وموسع، كأنما الواجبات العقلية الواجبة بقضية العقل فلا يدخلها التأقيت، علمية كانت أو عملية. علمية قلنا مثل معرفة الله واجب مطلق ما هي مؤقت، وهذا علمية، أو كانت عملية كرد الوديعة، رد الوديعة واجب عقلي وما يدخلها التأقيت وقته عند أيوة، هو من الواجبات المطلقة رد الوديعة. وإن كان فيها ما يجري مجرى المضيق كالمعارف الإلهية، المعارف الإلهية لا توصف بأنها من الواجبات، يعني لا توصف بأنها من الواجب المضيق المؤقت والموسع، مضيق وموسع، وإنما هي جارية مجرى المضيق، هي جارية مجرى المضيق. المعارف الإلهية وجوبها عندما يستطيع المكلف أن يعرفها صارت واجبة عليه، فإذن جارية مجرى المضيق. ورد الوديعة والدين عند المطالبة، عند رد الوديعة والدين عند المطالبة ليس من الواجبات المضيقة والموسعة، ولكن جاري مجرى المضيق، جاري مجرى المضيق عند المطالبة بالدين، ولا هي من الواجبات المطلقة. تقدم رد الوديعة من الواجبات المطلقة، لكن هنا جارية مجرى المؤقت. إذا جاء يطالب برد الوديعة أو الدين صارت جرت مجرى المؤقت، هي واجب وقتها عند حصول المطالب بها. وفيها ما يجري مجرى الموسع كردهما إذا وكل صاحبهما الرد إلى اختيار من توجه ذلك عليه، هذا جاري مجرى الموسع، بس لا نصفها بأنها أن رد الوديعة مضيق، أنه واجب مضيق وموسع، ما بلا جاري مجرى المضيق إذا أتى صاحبها يتخلصها أو يتخلص الدين، وموسع إذا وكل الرد إليه قال ردها متى أردت، هذا جارية مجرى الموسع، وإلا فلا توصف بأنها موسع ومضيق، وإنما جارية مجرى المضيق ومجرى الموسع وموسع. قال فالمؤقت الشرعي ينقسم إلى مضيق وقته وهو ما كان بمقدار العمل كالصيام، فإن وقته من الفجر إلى الغروب، الصوم له وقت من الفجر إلى الغروب فهو مضيق، لا يسع اليوم لصومين، لا يتسع اليوم الواحد إلا لصوم. وموسع وما يتسع لأكثر منه كالصلاة، فالصلاة وقتها موسع، لأن مثلا صلاة الظهر وقتها من الزوال إلى قبل الغروب يسع من جنسها أكثر منها عدة مرات، استطاع الإنسان أن يفعل صلاة الظهر ومثلها عدة مرات إلى أن آخر وقتها، إذن وقتها موسع. وموسع وما يتسع لأكثر منه كالصلاة. والجمهور أن فعله هذا الموسع واجب في جميع الوقت، إذن الواجب الموسع إذا قلنا مثلا صلاة الظهر وقتها من الزوال إلى قبل الغروب، إلى قبل الغروب، فإذا قلنا فهذا الواجب الجمهور على أن فعله، يعني صلاة الظهر فعلها، أن فعله واجب في جميع الوقت، في جميع الوقت من الزوال إلى، موسع في أوله مضيق في آخره، إذن في أول الوقت هذا من الزوال هو يعتبر أول الوقت، وهذا وسط الوقت وهذا آخره آخر الوقت، إذن موسع في أوله مضيق في آخره، لأن الأمر مقيد بجميعه بجميع الوقت. إذ الكلام فيما هو كذلك، وليس المراد تطبيق أجزاء الفعل على أجزاء الوقت بأن يكون الجزء الأول من الظهر مثلا منطبقا على الجزء الأول من الوقت والجزء الآخر على الآخر. نعم، لا نريد إذا قلنا صلاة الظهر وقتها من الزوال إلى قبل الغروب أن نطبق صلاة الظهر على الوقت كله بأن نفعل أول الصلاة تكون في أول الوقت وتستمر آخرها إلى آخر الوقت. لا، ليس المراد أن تكون أجزاء الصلاة كلها على أجزاء الوقت، تستمر الصلاة من أول الوقت إلى آخره، ولا تكراره في أجزائه، ولا المراد أن نكرر الصلاة في أجزائه، نكرر الصلاة الظهر في أول الوقت والظهر في نصه والظهر في آخره والظهر في، لا، وإنما المراد كما تقدم أن فعله واجب في جميع الوقت، موسع في أوله مضيق في آخره فقط. ولا تكراره في أجزائه بأن يأتي بالظهر في كل جزء يسعه من أجزاء الوقت، فإن ذلك باطل إجماعا. إذن المراد إذا قلنا صلاة واجب موسع أنه في موسع في أوله مضيق في آخره. ولا يجب العزم في أوله لفعله بخصوصه كما قيل. بعضهم قال إذا لم يصلي الظهر في أول الوقت مع الأقل يلزمه العزم، العزم على فعلها. إذا لم يصلي صلاة في أول الوقت فلا بد قالوا من العزم، يعزم عليه حتى ولو ما فعلها إلا في نص الوقت أو في آخره. قال هلا لا يجب العزم في أوله لفعله، لا يجب العزم في أوله لفعله، الفعل هذا الواجب بخصوصه كما قيل، إذ ليس في الأمر تعرض له ولا لتخصيصه بأول الوقت أو آخره. وليس الأمر يعني مخصص أن يصلي الإنسان في أوله أو في آخره، الأمر مطلوب بها أن يأتي بصلاة الظهر في وقتها سواء في أوله أو في وسطها أو في آخره، وإن كان هناك فضيلة في أول الوقت لكن بأدلة أخرى تدل على فضيلة أول الوقت. ولا يجب العزم في أوله لفعله بخصوصه كما قيل، إذ ليس في الأمر تعرض له ولا لتخصيصه بأول الوقت أو آخره ولا بجزء من أجزائه المعينة. ليس في الأمر بصلاة الظهر أن نخصصه بجزء من أجزائه، ضرورة دلالته على وجوب الفعل بعينه فقط، لأن الأمر بصلاة الظهر إنما هو أمر أن نأتي بها بعينها سواء في أول الوقت أو في وسطها أو آخره، فقد امتثل الإنسان إذا أتى بها في أي أجزاء الوقت وإن كان الأفضل في أوله لكن بأدلة أخرى تدل على الفضيلة. وعلى ضرورة دلالته على وجوب الفعل بعينه، لأن الدليل لم يدل إلا على وجوب الفعل بعينه ضرورة، وعلى تساوي نسبته إلى أجزاء الوقت إلى أوله ووسطه وآخره، فثبت أن جميع وقته الموسع وقت أداء له، وأول الوقت لتأدية الواجب الموسع. هقلنا ما هو الذي يطلق عليه أنه أول الوقت حتى ينال الإنسان الفضيلة، لأن أدلة هناك أدلة تقتضي أن أول الوقت أفضل. قالها أول الوقت لتأدية الواجب الموسع ما يسعه مع شرطه، لأن صلاة الظهر مع شرطها وهو الوضوء، صلاة الظهر مع الوضوء مثلا من شرطها الوضوء والأذان. هذا إذا دخل الوقت وأذن وتوضأ وصلى الظهر وقال إن قد أدرك فضيلة أول الوقت، أول الوقت تأدية الواجب ما يسعه مع شرطه، والله أعلم. أما العزم على أداء الواجبات جملة فذلك من أحكام الإيمان، لأننا قلنا لا يجب عليها العزم على أن يصلي صلاة الظهر في أول الوقت، لأن قد يكون ساهي عن العزم أو مريض أو يعني مشغول أو، فلا يجب عليها العزم. لا، أما العزم على تأدية الواجبات فهو من شروط الإيمان، أن المؤمن يكون عنده عزم مطلق لتأدية الصلاة والصيام وكل الواجبات. العزم قال أما العزم على أداء الواجبات جملة فذلك من أحكام الإيمان، المؤمن يكون له عزم على فعل الواجبات كلها، عزم عليها على فعلها، وإلا لم يكن مؤمن. لكن نفس الصلاة بخصوصها إذا ما تذكرها تذكر في أول وقت أن يصليها بخصوصها، ما هو واجب عليها أن يعزم على فعلها بخصوصها، وإن كان واجب عليها أن يعزم على أداء الواجبات هو عازم على أن يؤدي كل الواجبات التي أمره الله بها، وتحرم الأجرة على الواجب بأقسامه. إذن هنا بعد أن تقسيمه للواجب قال تحرم الأجرة على الواجب بأقسامه، لأن لابد أن يأتي بها الإنسان امتثال لله تعالى ولا يأخذ عليه أجرة. تحرم الأجرة على الواجب بأقسامه خلافا للقاسم وبعض الشراح في الكفاية إن لم يتعين. قالوا فرض الكفاية، الإمام القاسم عليه السلام قال فرض الكفاية مع قول فيه أنه يجوز أخذ الأجرة عليه مثل فرض الكفاية، لكن إذا لم يتعين. أما إذا قد تعين عليه فقد صار مفروض الأعان، لا يجوز أن يأخذ عليه أجرة. والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. إلى هنا.